عبد المسلم في وجه الطيارات المعاصرة. ونواصل القراءة تحت عنوان عقيدة النصارى والموقف الإسلامي منها. ومن أساليب مناقشة ابن حزم للنصارى استعراضه لكتبهم وبيان ما يعترض به عليها من الناحية التاريخية والتدوينية، ونحن نستشهد به كنموذج لمفكري الإسلام المتخصصين. يقول: والنصارى لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح، ولا أن المسيح أتاهم بها، بل كلهم لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة. أولها تاريخ ألفه متى اللواني بالعبرانية بعد 9 سنين من رفع المسيح في نحو 28 ورقة بخط متوسط، والآخر تاريخ ألفه مارقش الراهوني بعد 22 عاما من رفع المسيح عليه السلام، وكتبه باليونانية في أنطاكيا. والثالث تاريخ ألفه لوقا الطبيب تلميذ شمعون باطرة، كتبه باليونانية بعد تأليف مرقس المذكور في حجم إنجيل متى. والرابع تاريخ ألفه باليونانية يوحنا ابن سيداي بعد رفع المسيح ببضع 60 سنة في 24 ورقة. ثم ليس للنصارى كتاب يعظمونه سوى الإفريكسيس الذي ألفه لوقا، وكتاب الوحي والإعلان ليوحنا، والرسائل القانونية، ورسالتين لباطرة شمعون، ورسالة ليعقوب بن يوسف النجار، وأخرى لأخيه يهوذا، ورسائل بولس تلميذ شمعون. هامش: انظر في ذلك دراسة الدكتور أحمد شلبي المسيحية. انتهى الهامش. وكل كتاب لهم بعد ذلك هو من تأليف المتأخرين من أساقفتهم وبطارقتهم. وبديهي أن ما ألفه فرد ونسبه إلى الله لا يمكن أن يكون في ثقة ما صدر عن الله مباشرة باللفظ والمعنى، بدليل ذلك التفاوت في الأساليب والمضامين بين هذه الأناجيل حتى في العقيدة ذاتها، مع أن ما يصدر عن الله إنما هو شيء واحد في أسلوبه ومضمونه، أما ما يصدر عن البشر فحقيق به أن ينزل إلى هذا المستوى من التناقض والتحريف. وكنموذج لمدى التناقض في هذه الكتب مما يسقطها كلها ويجعل قول ابن حزم فيها صائبا موضوعيا، يسوق إلينا ابن حزم التصورات المتناقضة للمسيح والتي عبرت عنها هذه الكتب، فيقول: وجملة أمرهم في المسيح عليه السلام أنه مرة بنص أناجيلهم ابن الله، ومرة هو ابن يوسف وابن داود وابن الإنسان، ومرة هو إله يخلق ويرزق، ومرة هو خروف الله، ومرة هو في الله، ومرة هو في تلاميذه وتلاميذه فيه، ومرة هو علم الله وقدرته، ومرة لا يحكم على أحد ولا ينفذ إرادته، ومرة هو نبي وغلام الله، ومرة أسلمه الله إلى أعدائه، ومرة قد انعزل الله له عن الملك وتولاه هو وصار يولي أصحابه خطة التحريم والتحليل في السماوات والأرض، ومرة يجوع ويطلب ما يأكل ويعرق من الخوف ويفشل فيركب حماره ويؤخذ ويلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبة ويميته الشرط ويصلب بين سارقين ومات ودفن، ثم قام بعد الموت فلم يكن له من هم بعد أن قام إلا طلب ما يأكل ثم انطلق إلى شغله. هامش: انظر الدكتور أحمد شلبي المسيحية. انتهى الهامش. ومع كل ذلك فنحن المسلمين ندعو الناس إلى الحق بالحسنى، ونقول لمخالفينا من أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران. لكن النصارى لم يرضوا بهذا السلام، ومنذ ظهر الإسلام وهم يعلنون على الإسلام حربا عالمية طاحنة، ويسخرون لذلك كتائب مجندة ومدرعة بأحدث الأسلحة العصرية المادية والفكرية، وهذه الكتائب يطلق عليها كتائب التبشير، ولها في الحق خطرها الجسيم على العالم الإسلامي، وتوشك أن تزلزل قواعده إذا لم يستيقظ المسلمون على حقيقة ما يدبره التبشير لهم. عنوان قصة التبشير. كان ارتداد فلول الصليبيين منهزمة أمام جيوش المسلمين في الحروب الصليبية باعثا على التفكير في وسيلة أخرى للقضاء على المسلمين، ما دام الصدام المباشر والملح لم يفلح في الإجهاز على هذه الأمة، بل كان في أكثر الأحايين باعثا على وحدتها وإظهار معدنها الأصيل. ولقد عقدت عدة مؤتمرات، ودار جدل طويل حول الأسلوب الجديد الذي يجب اتباعه للغارة على العالم الإسلامي، ثم تمخضت هذه المؤتمرات وهذا الجدل عن الإيمان بمعادلة بسيطة واضحة: إذا كان هدف الغرب من القضاء على المسلمين هو القضاء على الإسلام وقوته السياسية والمعنوية، فلماذا لا يتجه الغرب مباشرة للقضاء على الإسلام وهو الطاقة المحركة للعالم الإسلامي، وبهذا يبقى المسلمون بلا طاقة محركة، أي منطقة فراغ يمكن ملؤها بأي طاقات أخرى كالمسيحية أو الشيوعية. وكانت هذه المعادلة هي المنهج الذي سار عليه الغرب منذ ارتداد الجيوش الصليبية وحتى اليوم، ولم يكن صدامه المباشر مع المسلمين في القرنين التاسع عشر والعشرين إلا مرحلة تأكيدية للقضاء على الإسلام وعلى قوته السياسية والمعنوية، على أنه في نفس مرحلة الاستعمار العسكري هذا كان يستغل انتصاراته التي يطوق بها العالم الإسلامي من أطرافه، فيتبعها فورا بمخطط تبشيري يقضي به على ما يكون قد بقي لدى المسلمين من طاقة إسلامية محركة. أريد أن أقول إن استراتيجية الغرب قد تبلورت، فلم تعد هجوما مباشرا على المسلمين، لأن المسلمين حتى في الحروب التي منوا فيها على يد الاستعمار بعديد من الهزائم العسكرية كانوا يعودون بالإسلام أقوياء من جديد. يقول روشيدز: خابت دول أوروبا في الحرب الصليبية الأولى من طريق السيف، فأرادت أن تثير على المسلمين حربا صليبية جديدة من طريق التبشير، فاستخدمت لذلك الكنائس والمدارس والمستشفيات، وفرقت المبشرين في العالم، وهكذا تبنت الدولة حركة التبشير لمآربها السياسية ومطامعها الاقتصادية. ولقد استطاع ريمون لول في عام 1299 وعام 1300 للميلاد أن يحصل على إذن من الملك يعقوب صاحب أرغونة ليبشر في مساجد برشلونة محتميا بالسلطة المسيحية في أسبانيا. هامش نقلا عن كتاب التبشير والاستعمار عمر فروخ. انتهى الهامش. ويعتبر هذا التاريخ 1299 ميلادية أول عهد الأوروبيين بالتبشير، كما يعتبر ريمون لول أول من تولى التبشير بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مهمتها، فقد تعلم لول اللغة العربية وجال في بلاد الإسلام وناقش علماء المسلمين في بلاد كثيرة. هامش الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة الأستاذ محب الدين الحطب، تأليف ألف لام شاتليه، انتهى الهامش. وإلى جانب لول كانت السفن البحرية تطوق العرب وتفرض شبكة من التجسس حول العالم الإسلامي، تسرق حضارته وتفتت ركائز قوته. طافت هذه السفن حول إفريقيا تقيم أكبر سوق للرقيق في تاريخ البشرية، وتغير على الأطراف القصية للعالم الإسلامي، إندونيسيا، الفلبين، المالايو، الهند إلى آخره، إلى جانب التوسع الروسي في آسيا المسلمة. وقد وصف أرنولد توينبي نهاية هذه المرحلة، أي مرحلة التطويق، بقوله: وهكذا في لمحة البصر اختطف البرتغاليون من أيدي العرب السيادة البحرية على المحيط الهندي، وبينما كان الرواد البرتغاليون يحدقون شرقا بالعالم الإسلامي، كان التوسع البحري الغربي يحدق من الجنوب، كما كان ملاح الأنهار من القوازق يتجهون شرقا ويوسعون حدود العالم الروسي بنفس السرعة والاكتساح، وذلك بإحداقهم بالعالم الإيراني من الشمال. وهكذا كما يقول توينبي، في غضون فترة تقل عن قرن لم يقتصر الأمر على الإحداق بالعالم الإسلامي الذي كان شركة بين المجتمعين العربي والإيراني، ولكن أمكن تطويقه تماما. ففي القرن السادس عشر والسابع عشر وضع الطوق حول رقبة الفريسة، كما انقضى وقت طويل قبل أن يتنبه المسلمون أنفسهم إلى ما يجب عليهم عمله لمجابهة الموقف، وتبلور هذا العمل بالنسبة للجانبين الغربي والروسي في الانقضاض على فريسة عاجزة عجزا واضحة. وجنبا إلى جنب مع عملية التطويق كان التسلل داخل القلعة عن طريق المبشرين، أجل كانت عملية التطويق مستمرة. هامش توينبي، مختصر دراسة للتاريخ، الجزء الثالث، ترجمة فؤاد شبل، انتهى الهامش. وكان على المبشرين القيام بمهام التجسس واستطلاع نقاط الضعف وكشفها في داخل القلعة الإسلامية، وشراء العملاء وبث الأعوان ونشر الفتن. ويأتي المبشر تحت علم الصليب كما يقول الأب شانتور، يحلم بالماضي وينظر إلى المستقبل، وهو يصغي إلى الريح التي تصفر من بعيد من شواطئ رومية ومن شواطئ فرنسا. وليس من أحد يستطيع أن يمنع الريح من أن تعيد على آذاننا قولها بالأمس وصرخة أسلافنا الصليبيين من قبل: إن الله يريدها. هامش التبشير والاستعمار، انتهى الهامش. ولم يفطر عداء الغرب الصليبي للشرق منذ رحلت الجيوش الصليبية عن بلاد العرب، بل إن سبعة قرون كاملة تلت تاريخ ارتحال الجيوش الصليبية حملت في طواياها مئات المؤامرات للغارة على العالم الإسلامي وللقضاء على كل قوة تنشأ فيه تستطيع أن تقف أمام الزحف الصليبي المستتر وراء الدين الساعي وراء تحويل العالم الإسلامي إلى دائرة نفوذ صليبي، وزحزحة الإسلام كقوة عالمية عن مكانه التاريخي، لأن الله كما يقول شانتور يريدها. وليس من باب المصادفة لهذا أن نرى العنصر التركي المسلم يحظى بمزيد من غارات الصليبية الغربية، باعتباره على وجه العموم أكبر قوة سياسية إسلامية قادت العالم الإسلامي على امتداد هذه القرون. إن الأستاذ ديجوفارا أحد وزراء رومانيا الأسبقين يكتب كتابا بعنوان 100 مشروع لتقسيم تركيا، يسرد فيه 100 مشروع استمرت عدة قرون في محاولة القضاء على قوة الإسلام السياسية الممثلة في العنصر التركي، حتى نجحت أخيرا في القضاء على الخلافة العثمانية وتفتت العالم الإسلامي. والوزير الروماني يعترف في كتابه السالف الذكر بعد عرضه للـ100 مشروع بأن أصل العداوة المزمنة التي يشعر بها الأوروبيون للأتراك راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين الإسلام والنصرانية. هامش نقلا عن حاضر العالم الإسلامي، الجزء 3، شكيب أرسلان. انتهى الهامش. بقي سؤال بعد هذا العرض الموجز، هل لا زالت أوروبا عند صليبيتها؟ هل لا زال التبشير في العصر الحديث وسيلة للاستعمار الغربي؟ أم لا زال الاستعمار والتبشير يتبادلان التأثير والتأثر؟ ويمكن أن يزيد الأمر دهشة إذا علمنا حقيقة لا جدل بأن الإنسان الأوروبي الحديث لا تمثل قضية الدين من تفكيره أو سلوكه الشيء الكثير، فكيف نتهم هذا الإنسان بالصليبية والحقد الديني والسياسي معا؟ وأنا أشهد بأن كثيرا من المبشرين لم يكونوا النموذج الكامل للدعوات التي قدموا من أجلها، بل كان منهم كثيرون أصحاب مطامع شخصية، وكثيرا ما غادر المبشر جمعية إلى جمعية حسب أهوائه. فإن ويليام بلغريف الإنجليزي قد دعته أطماعه الخاصة إلى أن ينقلب راهبا يسوعية ويجادل البروتستانت قومه، ولما استغنى عن اليسوعيين عاد بروتستانتيا، حتى إنه سمي الحرباء. وليس هذا فقط، بل إن من المبشرين نفرا يسعون وراء أطماع ومغامرات شخصية شوهت اسم النصرانيين في الشرق. فلقد ذكر جيب في كتابه الذي طبع 1900 بعض الأمثلة على ما تردى فيه هؤلاء من فساد، ويهاجم جيب نظام الأديرة كله ويقول إنه كان لعنة على سوريا، ثم يقول إن بعض هذه الأديرة كان مستقرا للفاحشة. هامش نقلا عن الغزو الفكري، محمد جلال كشك. انتهى الهامش. كل هذا صحيح وأكثر من هذا يمكن أن يكون صحيحا. إن الجنرال ساراي المفوض السامي الفرنسي في لبنان كان علمانيا لا دينيا، ومع ذلك فقد كان يحمل يسوعيين، وقد دعا عددا من الراهبات ليذهبن إلى صافيتا في بلاد العلويين لتنصير الناس هناك، وقد ساعدهن بحرابه على تنصير الناس في جنينة رسلان بلبنان. إن هذا الجنرال لم يكن يعطف على حركة دينية بقدر ما كان ينفذ خطة سياسية تستغل الدين، لأنه شخصيا كما قلنا كان علمانيا لا يؤمن بدين. واللورد الليمبي الذي قاد الفيالق الإنجليزية التي زحفت على القدس، والذي قال قولته المشهورة الآن انتهت الحروب الصليبية، هذا الرجل كان بقولته هذا يترجم عن روح صليبية لا مجال للشك فيها. لكن هذا الرجل كان عضوا في جمعية إلحادية، وهذا ثابت كذلك من سيرته. وإيطاليا التي ناصبت الكنيسة العداء وحجزت البابا في الفاتيكان كانت تبني سياستها كلها على جهود المبشرين والرهبان. وروسيا ستالين التي تحارب الأديان تظاهرت بالعطف على رجال الدين، ودعت إلى مجمع مسكوني في موسكو، وشرف ستالين نفسه المؤتمرين بمقابلته كذلك فإن فرنسا لا تهتم كثيرا بقضية الدين في داخلها، لكنها في الجزائر كانت تترجم عن عقلية صليبية ضج منها الضمير العالمي. هامش التبشير والاستعمار. انتهى الهامش. فما سر هذا الازدواج في شخصية الإنسان الأوروبي؟ هل ثمة تناقض حقيقي بين هذه المسالك المتضاربة مظهرية؟ إن تفسير هذا الازدواج أو هذا التناقض هو المدخل الوحيد لتفسير طبيعة التبشير، أو قل لإظهار حقيقته. إن القضية ليست قضية دين يراد إدخال الناس إلى حظيرته، ذلك لأن الدين، كل دين، غاية شريفة لا بد لها من وسائل شريفة. هذه واحدة. ثم إن القضية ليست قضية المحبة المسيحية التي يرددها المبشرون في كل مناقشاتهم، فهؤلاء المبشرون قد كشفوا في كثير من الأحايين عن روح وحشية همجية لا تحترم إنسانية الإنسان أو تحس بتعاطف مع آلام الإنسان وآماله. ولمزيد من الوضوح دعنا نسرد هذا الحوار الذي دار بين لويس لوماكس الصحفي الأمريكي في كتابه الإفريقي النافر، وبين سيلونديكا عضو اللجنة التنفيذية للحزب الوطني الديمقراطي في روديسيا الجنوبية. سأله الصحفي الأمريكي قائلا: هناك تقارير منتظمة تؤكد أن المسيحية تنحسر عن إفريقيا، هل هذا صحيح؟ الزعيم الإفريقي: نعم صحيح، فالكنيسة لم تلعب دورا سليما في الشؤون الإفريقية، لقد وقفت ضدنا إلى جانب هؤلاء الذين استعبدونا، إنها اليوم تقف على قدمها الأخيرة في إفريقيا. الصحفي الأمريكي: هل أنت مسيحي؟ الزعيم الإفريقي: نعم أنا كاثوليكي، تعلمت في كلية ماريان في ناتال بجنوب إفريقيا، وأنا طبعا لم أنضم للكنيسة لدوافع سياسية بل عن اعتقاد روحي، ورغم ذلك شعرت أنها خذلتني. الإسلام سينتصر في إفريقيا، وبالرغم من أنني سأظل كاثوليكية إلا أنني لا أستطيع أن أقول مخلصة إنني آسف لتطور الأحداث. رغم كل شيء فإن الدين يشكل جانبا حاسما من قيم الإنسان، ومن ثم يدفعه إلى الحرية، وهذا ما فشلت فيه الكنيسة، لقد أعطتنا كل شيء ما عدا الحرية. هامش الغزو الفكري للأستاذ محمد جلال كشك. انتهى الهامش. وإلى هنا انتهى حديث الصحفي الأمريكي مع الزعيم الوطني الروديسي المسيحي، ولنا تعليق. هذا الموقف الذي شرحه الزعيم الوطني الروديسي هو معلم من معالمنا للوصول إلى حقيقة التبشير. إن هذا الزعيم كاثوليكي، لكنه يرتبط وطنيا بإفريقيا الباحثة عن الحرية، ولقد ظن أن اعتناقه لدين المستعمر سيمنحه الحرية، لكن الحقيقة التي فاجأت هي أن اعتناقه للكاثوليكية لم يعطه هذه الحرية، فالكنيسة الكاثوليكية لم تذهب هناك لتحرير الناس عن طريق الدين، بل لاستعبادهم عن طريق الدين، والارتباط بالدين مدعاة لزيادة الارتباط بالاستعباد والعمالة للأطماع الأوروبية، وليس مدعاة لرفع الرأس وطلب الحرية. ومن حق الكنيسة ما دام هذا هدفها أن تخذله، لأن الدين المجرد من العبودية للبشر ليس هدفها. وعندما أخذ الضعف يدب في الإمبراطورية العثمانية اخترقت الدول الأوروبية السور الذي كان مضروبا عليها، ثم تغلغلت عن طريق الفتح والتسلل السياسي في شبه جزيرة العرب ومصر وسوريا وغيرها. عند هذا ومع أن الإمبراطورية الإسلامية الكبرى الدولة العثمانية قد أصبحت رجلا مريضا، وأصبحت مسألتها تطرح على موائد الغرب لتقسيمها بين الذئاب الجائعة، ويطلق عليها اسم المسألة الشرقية. أقول في هذا الوقت كان المبشرون يزحفون كصفوف أمامية وخلفية تثبت دعائم الاستعمار وتمهد لمزيد منه. كان جيب يقول إن القسم الأكبر من المسلمين قد أصبح في حكم الدول النصرانية، فيجب الاستفادة من هذه الحالة الراهنة. وكان ريشتر يصرخ بصوت عال إن 160 مليونا من مجموع 250 مليونا من المسلمين في حكم الدول النصرانية، فواجب هذه الدول إذن أن تمهد السبيل لتبديل دين هؤلاء الرعايا. هامش التبشير والاستعمار، انتهى الهامش. وبتأثير من هذه الأصوات انطلق التبشير يدعم الكتيبة الاستعمارية حتى يتم التهام الرجل المريض ويقضى تماما على الإسلام كقوة عالمية موازية للقوى العالمية المتصارعة الأخرى. وليس ما نقوله عن دور المبشرين في سحق الدولة الإسلامية العالمية الخلافة العثمانية من باب تحميل الأمور أكثر مما تحتمل، فإن مؤتمر أدنبرغ التبشيري قد اكتفى فيما يتعلق بالمسلمين بوضع هذه الكلمة التي هي جماع ما نقول. اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية على أن معاهد التعليم الثانوية التي أسسها الأوروبيون كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية يرجح على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول أوروبا كلها. هامش الغارة على العالم الإسلامي، انتهى الهامش. إن التبشير كما نرى وكما هو فعلا ليس إلا واجهة مزيفة من تلك الواجهات الكثيرة التي يخفي بها الاستعمار ملامح وجهه الحقيقية لتحقيق غزو حضاري عقيدي يكفل له تحقيق أطماعه. إنه بضاعة للتصدير من أجل الحصول على العملات الصعبة بصرف النظر عن كونه معدا للاستهلاك المحلي أو غير معد لهذا الاستهلاك. إن التبشير في رأيي ليس مجرد حفز للناس إلى انتهاج منهج معين في الحياة أو الالتزام بطقوس وشعائر معينة، كلا، إنه غزو حضاري كامل يستغل كل تفوق الإنسان الأوروبي المادي لتسخير بقية الأجناس البشرية لخدمة هذا الإنسان. إنه بالنسبة للتخطيط الأوروبي الاستعماري ليس مجرد أداة استعمارية من جملة عديد من الأدوات، إنه في كثير من الأحايين مرادف تماما لكلمة استعمار، حتى لا يبدوان معا مادة مكونة من عنصرين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. إن رجال الدولة الفرنسية يعدون التبشير بالمذهب الكاثوليكي أو الدين الكاثوليكي عملا وطنيا. وريني بواتييه في كتابه الكاردينال لافاجيري يقول إن العمل الوطني الذي قام به لافاجيري بدأ مع عمله التبشيري عندما بدأ بنشره على السوريين تلك العطايا التي تمنحها الكنيسة الكاثوليكية. إنه جعل فرنسا محبوبة لدى السوريين باسم المسيح. هامش كان لافاجيري أسقفا ثم كاردينالا ثم رئيس أساقفة إفريقيا، انتهى الهامش. ومعه انتهى الوجه الأول.